الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعا لأنه اتفاق من جميع أهل العصر. وقال القاضي وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا لأن الذين ماتوا هم مخالفون، لا يسقط قولهم بموته. أما إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا بعد الاختلاف كاختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها بأن رجع بعضهم إلى قول الآخرين فهو إجماع منهم كما هو الحق، وخلف فيه الصيرفي من الشافعية. واعلم أن غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك عند الجمهور، فإذا اختلفوا ثم اتفقوا كان إجماعا، وإذا اتفق من بعدهم على أحد قولين ففي الخلاف المذكور والراجح أنه إجماع. اكتب عندك: والصواب لا بد من التفريق بين الخلاف الذي وقع وانعقد بعده إجماع. والصواب لابد أن التفريق بين الخلاف الذي وقع وانعقد بعده إجماع. فإن كان خلافا مستقرا فلا ينعقد بعده إجماع. فإن كان خلافا مستقرا فلا ينعقد بعده إجماع. والمراد بكونه مستقر أي لا يعيب أحد الطرفين على الآخر. والمرد قوله خلافا مستقر. من أول إيش خلق بمل من ذهني؟ طب إيه ما يحدث بمل من ذهني إيش خلق؟ والمرد بكونه مستقر أي لا يعيب أحد المختلفين على الآخر، فهذا النوع لا ينعقد بعده إجماع. وأما إذا كان الخلاف غير مستقر وانعقد بعده إجماع فهو إجماع. والمراد بقولنا غير مستقر، أي أنكر أحد المختلفين على الآخر وشدد في النكير. مثال ذلك خروج الحسين بن علي وإنكار ثمانية من الصحابة عليه وثلاثة من التابعين. إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث مخالف لقوليهما في قول الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. فحدة الأول أن اختلافهم إلى القولين في قوة الإجماع على بطلان ما سواهما، وحدة الثاني أنهم خاضوا في المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك، وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى كان له ذلك. مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد، لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قوله، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، ومن قائل يرثان معا، فكان إجماعا على أن للجد نصيب، فالقول بحجب الأخ له خرق لإجماعهم بإحداث هذا الثالث. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للإجماع، أي القول الثالث هذا الذي أحدثه المتأخرون يعتبر خارقا للإجماع، فهو ممنوع مطلقا، ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم. وقال بعضهم هو قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز، مثال الخارق الجد والإخوة وقد تقدم. اكتب عندك ووجه المسألة كما يلي، وجه المسألة أو صورة المسألة كما يلي: توفي رجل وترك أخ وجد، توفي رجل وترك أخ وجد أو إخوة وجد، أخ زي أخ وترك إخوة وجد أو جد وإخوة، يكتب عندك الإجماع منعقد على أن الجد يرث، ووقع الاختلاف في ميراث الإخوة مع الجد، وقع الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد، هل يرثون أم أن الجد يحجبهم؟ هل يرثون أم أن الجد يحجبهم؟ فالراجح أن الجد بمنزلة الأب فهو يحجبهم، فهو يحجبهم، أن الجد بمنزلة الأب. صورة المسألة يا شيخ محمد لو قلنا توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء، الميراث للأب لأن الأب بيحجب الإخوة. طيب الجد لما لا يحجب والجد أب؟ معايا مشايخ كده؟ وهذا قول ابن عباس وطائفة من الصحابة. القول الثاني أن الجد لا يحجبهم ويرثون معهم، أن الجد لا يحجبهم ويرثون معه، على خلاف في كيفية إرثه. على خلاف في كيفية إرثه. الإخوة أي نعم، إحنا بنتكلم عن الإخوة، إحنا اتفقنا أن الجد يرث بالإجماع، ولكن الخلاف وقع هل هو يأخذ التركة كلها شأنه شأن الأب أم أنه يرث والإخوة يرثون معه؟ وده قول وده قول، ولكن الراجح أنه يحجبهم. اكتب عندك وعليه فإحداث قول ثالث في هذه المسألة، فإحداث قول ثالث في هذه المسألة وهو أن الجد يحجب بالإخوة فهذا لا يجوز. فإحداث قول ثالث في هذه المسألة وهو أن الجد يحجب بالإخوة فهذا لا يجوز. أي نعم، خلق الإجماع. ومثال غير الخالق ما لو فرضنا. فضل مصطفى، فين هو بقى؟ لا بين قول، لا عشان سؤالك كن دقيق يا ولدي، الخلاف في حجب الجد للإخوة أو عدم الحجب سائغ ولا غير سائغ؟ الجواب خلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم لثبوته عن أئمة كبار كابن عباس وزيد بن ثابت. لا لم يحدث فيها إجماع أيضا، هنا من باب التنبيه، هب أن القانون عندنا في مصر أخذ بمذهب زيد بن ثابت كما بينا في الفرائض، وورث الإخوة مع الجد أعطاه، فلا يجوز لنا أن نقول أن الإخوة أكلوا الحرام كما تكلمنا قبل ذلك في الوصية الإيه الواجبة. معايا مشايخ؟ تفضل. أي نعم، وبيناه وشرحنا مسائل وقلنا معايا يا شيخ احمد ولا مشغول شويه؟ قلنا ان اصل الوصيه الواجبه مرتبط بايه في القران، هل هي منسوخه او محكمه؟ وان وقع فيها النسخ وقع في كلها ام في بعضها؟ وهي ايه الوصيه: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. هل هذه الايه منسوخه او محكمه؟ ومن قال بالنسخ، هل النسخ شملها كلها ام شمل بعضها؟ الوصية الواجبة وقف على هذا الأمر، وده كلام الشنقيطي رحمة الله عليه، وقد بيناه في أكثر من موضع. نرجع: ومثال غير الخالق ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه يؤكل عند البعض مطلقا وممنوعا عند البعض مطلقا، فعلى قول القائل بأنه يؤكل في تركها نسيانا لا عمدا لا يكون خارقا، لأنه موافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حال النسيان وافق القائل بالإباحة، وفي حال العمد وافق القائل بالمنع. ومن أمثلته اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، فمن قائل يفسخ بكلها ومن قائل يفسخ بشيء منها، فلو أحدث قول ثالث بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض. طيب نملي عليكم شوية كده. وخلاصة القول في هذه المسألة، أي مسألة يا أخوانا؟ افتح قوس. أي إحداث قول ثالث غير القولين المتقدمين في المسألة الواحدة، أي إحداث قول ثالث غير القولين المتقدمين في المسألة الواحدة. إحداث قول ثالث غير القولين المتقدمين في المسألة الواحدة. خلاصة القول: إذا كان بين المختلفين قدر مشترك، إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه، فلا يجوز إحداث قول ثالث. بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه، فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المشترك المتفق عليه. لأنه يعد خرقا للإجماع القائم في القدر المشترك، لأنه يعد خرقا للإجماع القائم في القدر المشترك. مثال ذلك: الإجماع منعقد على استحباب ستر المرأة لوجهها. الإجماع منعقد على استحباب ستر المرأة لوجهها، فمن قال ببدعيته أو بحرمته لا شك أنه خارق للإجماع. فمن قال ببدعيته أو بحرمته لا شك أنه خارق للإجماع. وكذلك الإجماع منعقد على استحباب ختان الأنثى، فمن أحدث قولا بأنه على استحباب ختان الأنثى، فمن أحدث قولا بأن الختان بدعة أو محرم لا شك أنه خارق للإجماع. لا شك أنه خارق للإجماع. نعم، لا، خلاف من أهل العلم، يدور بين الاستحباب والفرضية. إزاي؟ نعم، مسلم عاصم مرتكب لكبيرة، اكتب عندك. نعم،
يقال وكذلك الإجماع منعقد على
مشروعية الختان والاستحباب. الاستحباب أعلى من المشروعية، خد بالك، ما عديش عليك. لا، فرض. اي نعم، بس هنيك الكلام. نعم، المشروعية تقصد؟
يعني هي الاستحباب هنا.
النبي صلى الله عليه وسلم امر به، ولكن ليس على سبيل الحتم والالزام. خد بالك، ركزوا يا اولاد. طيب اكتب عندك. بوب الخطيب البغدادي فقال: بوب الخطيب البغدادي فقال: باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنه، وأنه لا يجوز الخروج عنه. قال، انتهى كلام مخطوط البغداد أول السطر. قال شيخ الإسلام، افتح قوس، عن إجماع السلف ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم. فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم،
ولا
ولا يحكم بخطأ قول من أقواله، حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه، حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. انتهى كلام شيخ الإسلام. أول السطر: فإن حدث إجماع على أحد قولي الصحابة المختلف فيها، فلا يخلو من احتمالين الأول أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم الاحتمال الثاني أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير التي أجمع عليها المتأخرون عنهم، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون. أول السطر: الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع حدوث خلاف. احفظوا القاعدة دي كويس. ومعنى ذلك شرحها يعني، لو كان هناك خلاف في مسألة على قولين، والخلاف معتبر ومستقر، ووقع إجماع على أحد القولين فإن هذا الإجماع لا يرفع الخلاف، أي لا يلغيه. لأن الإجماع حينئذ لا يكون معتبرا، فإن هذا الإجماع لا يرفع هذا الخلاف، لأن الإجماع حينئذ لا يكون معتبرا. عندي مسألة فيها خلاف بين العلماء، كويس، بين الصحابة، والخلاف ده مستقر ومشتهر. فجه سمعنا ان حصل اجماع على احد القولين، هل الاجماع اللي حصل ده يرفع الخلاف؟ يعني نقول ما فيش خلاف في المسألة؟ لا، لان الاجماع اصلا اللي وقع اجماع غير معتبر لا يعتد به. احنا قلنا لسه قبل قليل ان الاجماع على احد القولين المختلفين لابد ان يكون الخلاف ماله ايه؟ غير مستقر، وخلاف تضاد، وانكر احد الفريقين اخر انكارا شديدا. يبقى ينعقد اجماع على قول في الخلاف غير المستقر، نعم، اما خلاف مستقر لا. اكتب عندك
اجماع كان على احد القولين،
كان ما بيحصلش احنا تنزلا، لو حصل بنقول لو احد القولين، القولين دول خلاف مستقر ومشتهر ولا خلاف غير مستقر؟ الكلام ده ملوش وجود اصلا، حتى لو وقع بيبقى اجماع غير معتبر. معايا؟ اكتب عندك الجد مع الإخوة، نعم، مسألة ستر المرأة الوجه. اكتب عندك. لكن لو حدث إجماع فإنه يمنع حدوث خلاف بعده، لكن لو حدث إجماع فإنه يمنع حدوث خلاف بعده، أي في المسألة المجمع عليها، أي في المسألة المجمع عليها. عنوان في وسط السطر، مستند الإجماع هو، مستند الإجماع هو، الكتاب والسنة رحمكم، والمصلحة وسد الذرائع والقياس. أي نعم، الكتاب والسنة والمصلحة وسد الذرائع والقياس. مثال ذلك أو أمثلة على ما سبق، الإجماع منعقد على أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت فيه لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس. مثال آخر، الإجماع منعقد على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال، على حرمة تحديد مبلغ معين في المضاربة يعطى لصاحب المال. مثال آخر، أخل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله واجب بالإجماع. قتل الجماعة بالواحد إذا تمالأوا على قتله واجب بالإجماع سدا للذريعة. نعم ما لهم
الكتاب
لا الإجماع
حضرتك أنتم مساند الإجماع والكتاب والسنة والمصلحة وسند الزراعة
كويس
قتل الجماعة بالواحد سدا للذريعة
مظبوط
فعلا أمر الخطر ده. طب بالنسبة للأولي اللي هو الماء اللي غطته نجاسة غلط ثورة نقطعوية ده بنص اللي هو السنة
لا الإجماع
مش حضرتك أنتم مساند الإجماع والكتاب والسنة والإجماع الإجماع بإجماع يعني الصحابة
أنا بضرب الأمثلة ديت ليه لأن بعض المبتدع أنكر الإجماع قال لك ما فيش إجماع لما قال لأن مستند الإجماع الكتاب والسنة إذن لماذا نذكر الإجماع من قل دليل كذا قال الله دليل كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بنذكر الإجماع ليه فإحنا بنرد أن فيه أحكام مصدرها الإجماع مجمع عليه يعني هم لما يقول الكلام ده يريد أن يبطل الإجماع كمصدر من مصادر التشريع وهنا مكمن الخطر فإحنا بنجيب أمثلة حكمها الإجماع وليس عليها دليل من الكتاب ولا السنة وهو يقربه دليلها قياس مصلحة مرسلة إجماع أهل المدينة القياس غير ذلك فالحكم الأول هو بتاع المية ده مجمع عليه وكذلك مسألة المضاربة مجمع عليه وما فيش عليها نصوص معايا اخر فضل اكتب عندك فين ما هو لا الزيادة دي غير صحيحة خالص غير صحيحة اي نعم الزيادة غير صحيحة فضل لا في فرق بين الادلة على حجية الاجماع وفرق بين مستند الإجماع عاوزين نفرق بين الاثنين معايا حجية الإجماع اللي هو الأدلة لا تجتمع متعذر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دي أدلة حجية الإجماع أنا بتكلم على مستند الإجماع مستند إيه اكتب عندك فضل على كويس
بس في بعض التنقل لا طبعا في سيدنا ابو بكر جمع القران مفيش نص صريح ولكن مصلحه يعتبر المصلحه
طب احنا ده اللي بنقوله ان مستند الاجماع يوجد غير الكتاب والسنه فين الكلام ده ما احنا بنقول بس كلك الامثله ديت ليه عشان نعرف اكتب عندك روى الإمام مالك بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه قتل غيلة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا وثبت ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب. أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وكذلك ابن عباس قتل جماعة بواحد وكذلك ابن عباس قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا لأن القصاص لو سقط بالاشتراك ولم يعرف لهم مخالف في عصره ها ولم يعرف لهم لهم مين بقى أحسنت. فكان إجماع لأن القصاص لو سقط بالاشتراك مفهوم الكلمة دي؟ يعني لو قلنا طالما الجماعة اشتركوا ما ينفعش نقتص منهم لفقهم لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التصارع منين يا عبد الله؟ لم يعرف مخالف في عصرهم فكان إجماعا.
لا بس
قتل جماعة بواحد النص قرأته كده بس ما عرفش تفصيله ايه فلا أتكلم بغير ايه اكتب عندك لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التصارع في الاشتراك لأن القصاص ها؟ تقولي التصارع ما نكون بالصد ما جيش بالصد أبدا بعدين أنا قلت لك أنه ونبهت امبارح والنهاردة المخارج عندي مظبوط وبعدين أولا لأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى ذلك إلى التسارع في الاشتراك في القتل فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر خلاص خمسة نموت نمشي بقى نموت الناس بحال ندفع الدية يسجنونا ويبقى كده ما عادش ردع والزجر فكان مستند هذا الإجماع سد الذريعة فكان مستند هذا الإجماع سد الذريعة معايا شيخ الإجماع منعقد على خلافة الخلفاء الأربعة أول الصف إجماع منعقد على منع الموصي له من الوصية الإجماع منعقد على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث ثاني الإجماع منعقد على منع الموصي له من الوصية إذا قتل الموصي قياسا على منع القاتل من الميراث ومستند هذا الإجماع هو القياس الإجماع منعقد على حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. على ابنه؟ حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على أبيه. طيب ما شاء الله، على أبيه. ودليلها الإجماع، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم ازاي؟ يبقى هنا حرمة نكاح زوجة الأب بمجرد العقد على ابنه، يبقى هنا على ابنه أي الحرمة على ابنه. ماشي يا مشايخ؟ صلحوا على ابنه. صح. طب واضحة يا مشايخ ولا اشرحها؟ ايوه كده. المقولة حرمة نكاح زوجة الأب على ابنه بمجرد عقد الأب عليه، تمشي كده؟ اكتبها كده. هنقول ايه بقى من اللي هو عشان اكتبها مره اخرى؟ حرمته ها نكاح، ايوه ماشي، زوجة الأب ها اذا ايه على ابنه بمجرد ها عقد الأب عليها. صح كده يا شيخ خالد؟ طب الحمد لله. خدوا بالكم ده عوار عندنا في فهم دلالات الالفاظ والتركيب، وعلش يعني ربنا يرحمه. اكتب عندك. نعم الاولانيه مقوله، الثانيه بقى لما اتلخبطنا فيها جبناها بقى بلغه المصطبه يعني، اما الاولانيه مقوله من الاكابر. اكتب عندك: ووجه الإجماع هو أن نكح الإجماع منعقد على أن معناها في الآية عقدا، أن نكح الإجماع منعقد على أن معناها في الآية عقدا، مع أن معناها يدور بين العقد والوطء. الإجماع جت من هنا بس. أصبح يقول لك لا ده مستند الإجماع الآية، لا الآية عامة، واخد بالك؟ لأن نكح في لغة العرب وطأ أو عقد. إيه بقى اللي احنا قلنا مستند الإجماع فين؟ إن الإجماع انعقد على إن معنى نكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عقده. كذلك لو عقد الابن. نعم بالإجماع. بس الابن بقى يا شيخ مصطفى وجه الدليل فيها أوضح من الإجماع. ليه؟ وحلائل أبنائكم. معايا يا أخي؟ ماشي يا مشايخ؟ وجه الإجماع أن نكح الإجماع منعقد على أن معناها عقد، مع أن معناها يدور بين العقد والوطء. اكتب عندك المثال اللي بعد كده. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. نعم فضل. نعم
في نكاح البنت والأم القاعدة تقول بالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، لماذا فرقنا بين هذه القاعدة والبنات؟
يا مرشد البهتي نكاح الربيبة حلو الله يسترك. لا اطبعه لي ما هو موجود عندي على الجهاز التليفون حتى ما لقيتوش. ايوه احمد اتفضل.
قاعدة البنت والمباشر العقد البنات يحرم
البنات. اتفضل.
والدخول بالامهات
البنات.
اما هنا بالنسبه للابن والاب بمجرد العقد.
بمجرد العقد نعم. يسال اخونا اكرمه الله معاه محمد يا عمر ولا مشغول؟ الإجماع منعقد على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة ابنه بمجرد العقد، مظبوط، ويحرم على الابن أن يتزوج بامرأة أبيه بمجرد العقد، واضحة كده؟ الابن بقوله تعالى وحلائل أبنائكم، فلا يقال عن المرأة أنها حلال إلا بالعقد، مجرد العقد يا مصطفى أصبحت حلال معايا؟ طيب وبالنسبة لزوجة الأب قلنا الإجماع منعقد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الآية وجه الإجماع جه منين؟ قالك معايا يا أحمد أنت وشيخ حمد، وجه الإجماع جه منين؟ إن لفظة نكح لفظ مشترك. مشترك يعني إيه يا ولدي؟ أحسنت. فالإجماع انعقد على معنى واحد فقط اللي هو عقد بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى قصدي نكح بمعنى إيه عقد. وهنا يا مصطفى ركزوا معايا في الجزئية، لا يرد عليكم إشكال في قول الزجاج اللي أنا دايما بمليه، يقال إذا نكح الرجل المرأة يبقى عقد وإذا نكح امرأته يبقى وطأ، لأن ده قول هو من أئمة اللغة وخلفه كثير معايا يا مشايخ، لأن احنا لو أخذنا قول الزجاج يبقى مستند الإجماع هنا الكتاب مش المستند الحكم اللي كان مش الإجماع. مفهوم يا مرشد؟ ها أقول ولا ها مفهوم يا رجالة؟ طيب أخونا بيسأل بقى عن القاعدة العظيمة اللي هي العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، مظبوط. يقول لما فرقنا وجعلنا أحدهما بالعقد والآخر بالدخول، الجواب لورود النص، النص هو اللي فرق مش احنا اللي فرق. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كويس، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. في هنا ملحوظة وهي صعبة شوية وشرحها لازم أمليها عليكم تخلوا تلت ساعة، وهي إيه؟ بص عليها مش عارف الساعة ولا إيه؟ طب اكتبوا الآية كده عشان أعرف لك بس الإشكال فين لحد ما أجيب الأجندة وأمليها لك. اكتب الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن نعم؟ ده هو بس الحكم اللي اخوك مصطفى قاله، اكتبه فرقة ثانية الورقة هو يشخ علاق فرقة ثانية كده وعينها الوحدة من بيان بس فقط. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. تمشي قول لي اجيب لك فرقة انا شيخ عبد الله هقوم اقف اجيبها لك اهو بيك يا خلاص طول بالك علي. كتبتوا مشايخ الآية؟ كتبت يا شيخ علاء الآية؟ أقرأها لي كده.
قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. في قول لبعض أهل العلم إن فإن لم تكونوا دخلتم بهن عائد على الاثنين، واخد بالك؟ عائد على مين؟ على الأم وعلى بنتها. وبناء على ذلك عمم القعد، العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات يحرم البنات. وضحت كده؟ ها؟ لا، عدم الدخول. ما احنا قلنا ايه؟ لحظة، انا اقول ايه؟ العقد على البنات يحرم الايه؟ دخل ام لم يدخل؟ مظبوط كده؟ طيب، يعني مثلا واحد جه عقد على بنت، خلاص زوجته حرمت عليه، امها قصدي حرمت ايه؟ حرمت عليه، مظبوط؟ على التأبيد بمجرد العقد. طب بالنسبة بقى للام، قالوا الدخول، طب الدخول هنا بعقد ولا دخول من غير عقد يا ابا زياد؟ انت اسمك ابو زياد يا شيخ محمد؟ ما اعرفش، لا ده عاوز كلام عندنا مش فاهمها. اتفضل يا ابو زياد. بعقد، يبقى الدخول بالامهات يحرم البنات. العلماء قال لك لا، القاعده كالاتي: العقد على البنات يحرم الامهات، والعقد على الامهات يحرم الايه؟ البنات. جابوها منين يا مصطفى يا ولدي؟ من الايه دي. وده اصلا خطا لغوي لا يصح ابدا، اللي هو فإن لم تكونوا دخلتم بهن. قالوا دخلتم بهن، بهن الباء والهاء والنون عائد على الأم وعلى بنتها، كويس؟ وعشان كده تفتكروا دايما بقول لكم حاجة وخدوا بالكم منها، بقول لكم يا أخوانا خدوا بالكم: بين العالم الحافظ للأدلة، كويس، والذي لا يتقن علوم الآلة، وبين الذي يحفظ الأدلة وعلوم الآلة. علشان كده والكلام لطارق ولإخوانكم كلكم، خدوا بالكم من كلام علماء الشريعة في المسائل الدقيقة في العقيدة، وبين علماء من يحفظ الدليل فقط، فرق كبير جدا. وعلشان كده تجد الحافظ ابن حجر، وده مش كلامي، في كثير من مسائل الاعتقاد الكلام فيه موهم، واخد بالك؟ بعكس شيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم من ائمه السلف، كلامه في العقيده في المسائل دقيق، بعكس رواه الحديث الذين لم يتقنوا علوم الاله. ومسألة فإن لم تكونوا دخلتم بهن، بعض أهل العلم قال لك لا، الضمير يعود على الاثنين، طالما أنت لم تدخل بالأم واخد بالك وبالبنت، يعني مجرد العقد يحرم الاثنين عليك، والكلام ده غير صحيح، واخد بالك؟ زي بالضبط مسألة الربيبة لا تحرم إلا بشرطين: الدخول وأن تكون في الحجر. الكلام ده مخالف للغة، مخالف للغة، لأن كلمة في حجوركم خرج مخرج الغالب، صفة كاشفة فلا مفهوم له. والإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد أن نقل قولا عن علي بن أبي طالب أنه أفتى مالك بن أوس بن الحدثان أن يتزوج أم امرأته لما ماتت، وكانت البنت في الطائف، قال له هاتها، فقال: أين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال له علي بن أبي طالب: لم تكن في حجرك، اتجوزها. بعض أهل العلم ومنهم الطحاوي والشوكاني وغيرهم طعنوا في الحديث. الحافظ ابن حجر قال لك لا، الحديث صحيح إلى علي بن أبي طالب. طب والحافظ ابن حجر رد وقال إيه بقى؟ شوف دقة كلامي. قال: ولولا الإجماع المنعقد في المسألة لكان القول بقول علي أولى. يبقى الإجماع ده مستند إيه؟ اللغة، اللي هي إيه؟ في حجوركم خرج مخرج الإيه؟ الغالب، صفة إيه؟ كاشف. مفهوم يا مشايخ؟ طيب نكمل كلامنا، تفضل يا ولد. لا لا راح، طول بالك، طول بالك بس، ما تستعجلش يا ابني، طول بالك، الله يهديك، كده غلط يا اخوانا. الاصل في الضمير انه يعود على اقرب مذكور، كويس، ولكن هذا الاصل يخرج عنه كثير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. آخر مذكور مين؟ آدم، والضمير يعود إلى الله، مظبوط كده؟ يبقى خرجنا عن القاعدة لقرينة، فهم جاءوا بقرينة أن الضمير يعود على الاثنين، ولكن قرينة من ناحية اللغة ساقطة لا تصدر ممن درس اللغة، ده الإشكال عندهم، وتفصيلها موجود إن شاء الله يشرح عليكم بإذن الله. معايا مشايخ عشان أخلص بس الإجماع؟ تفضل. لا، العقد فاسد قلنا يترتب عليه آثاره، أما باطل لا تترتب عليه آثاره. معايا؟ آخر حاجة قلنا إيه؟ حاضر. طب اكتب المثال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. الآية نقف عنده ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.